وقدم بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي تمنياته بإجازة سعيدة لمن يواجهون المصاعب مثل الفقر والبطالة، وأكد بصفة خاصة على من يخدمون في الجيش في الخارج. وقال بوش: نحن ممتنون لشجاعة والتزام قواتنا ونشعر بأمان أكبر بفضل خبرتهم وتضحيتهم. وأضاف قائلا: يأتي عيد الميلاد في وقت يحمل تحديا كبيرا لبلادنا. أعلنت متحدثة عسكرية أمريكية اليوم عن مقتل جندي أمريكي متأثرا بجروح أصيب بها في حادث سير وقع ببغداد. وفي بغداد أيضا أعلن متحدث باسم الفرقة المدرعة الأولى الأمريكية أن 5 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح عند انفجار قنبلتين يدوية الصنع في جانب الرصافة صباح اليوم. وأوضح المتحدث أن القنبلة الأولى ضربت دورية أمريكية، وبعد ذلك بقليل توجهت قوة للرد السريع إلى مكان الحادث، وقد ضربت هي الأخرى بقنبلة ثانية. وفي كربلاء أعلن مصدر طبي أن 4 أشخاص قتلوا وجرح نحو 60 آخرين في انفجارين وقع أحدهما في جامعة كربلاء التي تضم المقر العام للقوة المتعددة الجنسيات التي تقودها بولندا، والثاني أمام مركز المحافظة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن محافظ المدينة أكرم الياسري الذي أصيب بجروح وهو على سرير في المستشفى الحسيني العام حيث يعالج قوله: إن الانفجارين نجما عن سيارة مفخخة أو قذيفة صاروخية، وشاهد مراسل فرانس بريس 5 من موظفي المحافظة بين الجرحى. وقال الطبيب سعد النصراوي إن جثث 4 أشخاص وصلت إلى المستشفى الذي وصل إليه 60 جريحا. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن متحدث باسم القوات التي تقودها بولندا في جنوب العراق قوله: وقعت هجمات متعددة استهدفت موقعين لقوات التحالف والجامعة ومبنى البلدية ومركز الشرطة، مضيفا أن 4 سيارات مفخخة وقذائف صاروخية وأسلحة آلية استخدمت في الهجمات التي أوقعت 4 قتلى و25 جريحا بين قوات التحالف. من جهة أخرى قال المتحدث باسم وزارة الدفاع البولندية الكولونيل آدم ستاسينسكي إن 4 جنود بلغار قتلوا في هجوم بالمورتر على قاعدة عسكرية بلغارية في جنوب العراق، وأن أناسا عديدين أصيبوا في الهجوم. وفي الموصل قام 4 مهاجمين بإطلاق قذيفة صاروخية على دورية أمريكية صباح اليوم قبل أن يقتلوا في سيارتهم إثر عملية مطاردة. وفي كركوك أعلنت الشرطة العراقية أن عراقيين قتلا بينما كانا يهيئان شحنة ناسفة يريدان زرعها على جانب الطريق المؤدية إلى مدينة بيجي. وقال العقيد عبد الله الجبوري أن الحادث وقع قرب قرية الصفراء، وقال ضابط في الشرطة لم تعرف هوية هذين العراقيين. وصلت إلى الكويت اليوم أولى المجموعات من الجنود اليابانيين لإعداد مهمة إنسانية في العراق. وقال مسؤول في السفارة اليابانية أن أول مجموعة من سلاح الجو وصلت صباح اليوم، ووصل 15 جنديا من سلاح الجو، بينما توجهت مجموعة أخرى من 5 أفراد يقودها الكولونيل تاداشي ميا ياغاوا إلى قطر حيث تتمركز القاعدة الجوية الأمريكية. ويتمركز الجنود اليابانيون في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وأشار المسؤول الياباني إلى أن الجنود سيباشرون العمل بعد ظهر اليوم في الإعداد لوصول مجموعة ثانية تتكون من 20 جنديا، ليشكلوا بذلك معا مجموعة من 40 جنديا سيكلفون بمهمة استطلاع تمهيدا لقدوم كتيبة من 150 جنديا من سلاح الجو أيضا. قال رجل الدين السيد محمد بحر العلوم عضو مجلس الحكم إنه يتعين على الأقلية السنية في البلاد ألا تخاف على مستقبلها السياسي في عراق ما بعد الحرب، بعد أن كانت تتمتع بقدر هائل من السلطة والامتيازات في ظل حكم صدام حسين. وأضاف بحر العلوم في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز الأنباء في بيته في مدينة النجف قائلا إن المسلمين السنة قد يفقدون الوضع الذي كانوا يتمتعون به في السابق على حساب الشيعة، إلا أنه أكد بأنهم سيعاملون بعدل. مستمعين الأعزاء، انتهت هذه النشرة الموجزة، والآن أدعوكم إلى متابعة بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، تبدأ الآن فترة التحليلات والرسائل الصوتية، وسنقدم لكم خلالها 5 تقارير عن مواضيع منوعة. في البداية أدعوكم إلى الاستماع إلى تقريرين، وسيكون الثاني عن أوضاع الشرطة في العراق. أما الأول فيتعلق بالقوائم التي وضعتها القوات الأمريكية قبل الحرب في العراق، وتضمنت أسماء مطلوبين من أقطاب النظام السابق يبلغ عددهم 55 شخصا. وقد وزعت القوات الأمريكية أسماء هؤلاء وصورهم على أوراق لعب، غير أن هناك قوائم أخرى أو ما وصفه تقرير لوكالة أسوشيتد بريس باللوائح السوداء الأخرى أو القوائم الرمادية، وهي تضم معلومات عن مطلوبين آخرين. لمعرفة تفاصيل هذه القوائم، هذا تقرير وكالة أسوشيتد بريس يعرضه لكم نظم ياسين.
ذكرت مصادر في الاستخبارات العسكرية الأمريكية أنه على الرغم من أن 13 مطلوبا من القائمة الأصلية التي تضم 55 اسما من أركان نظام صدام حسين ما زالوا هاربين، فإن القوات الأمريكية تركز بشكل متزايد على قوائم جديدة تضم الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بنشاطات في العصيان وشن الهجمات المسلحة. هذا ما ورد في تقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء من بغداد اليوم السبت لمراسلها جيم كرين. وفي وضع القوائم الجديدة، يضيف التقرير أن وحدات عسكرية أمريكية قامت بالتعاون مع الحلفاء في الائتلاف بتطوير قواعد بيانات الكمبيوتر التي يجرى تحديثها بمعلومات عن كل انفجار أو تبادل لإطلاق النار، إضافة إلى معلومات عن المشتبه فيهم أو أخرى ترد من أحد السكان المحليين. يشار إلى أن القائمة الأصلية التي تضمنت 55 مطلوبا طبعت صورهم على أوراق اللعب تم وضعها قبل الغزو في آذار الماضي من قبل القوات الأمريكية التي ارتأت ضرورة اعتقال هؤلاء المسؤولين السابقين وعلى رأسهم صدام حسين. لكن القوات الأمريكية التي دخلت العراق حملت معها أيضا ما تعرف بقوائم سوداء أخرى تحتوي على مئات الأسماء من قادة الصف الثاني الذين كانوا مطلوبين للاعتقال، كما كان لدى القوات الأمريكية أيضا ما تعرف بقائمة رمادية تضم أعدادا أكبر من أسماء الأشخاص الذين اعتبروا من ذوي الاهتمام نظرا للمعلومات التي قد تكون بحوزتهم وهم عراقيون كانوا مطلوبين للاستجواب. ويذكر التقرير نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي كبير طلب عدم ذكر اسمه أن هذه القوائم لم يتم تحديثها، فضلا عن أن أهميتها أصبحت أقل شأنا فيما يتعلق بحركة التمرد الراهنة بحسب ما نقل عنه. وأضاف هذا المسؤول الذي يتخذ بغداد مقرا: ما زال هناك البعض من المطلوبين في القائمة السوداء والذين ما زلنا نرغب في اعتقالهم حتى وإن كان اهتمامنا حاليا ينصب على التمرد الحالي على حد تعبيره. وأضاف قائلا: إن ثمة أشخاصا آخرين في القائمة السوداء ممن يعتبرون أقل تهديدا أو من ذوي ما وصفها بالأهمية الهامشية أو الأقل شأنا. التقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء يذكر أن فرقة المشاة الأمريكية الرابعة وجدت في تكريت مسقط رأس صدام حسين مخبرين وقواعد بيانات أكثر فائدة من القوائم التي أعدتها وكالة المخابرات المركزية CIA بأسماء الموالين للنظام السابق بحسب ما أفاد اللوتنانت كيرنل ستيفن راسل. وينقل المراسل عن ضابط أمريكي آخر هو اللوتنانت كيرنل كين ديفن مسؤول الاستخبارات في الفرقة المدرعة الأولى التي تسيطر على بغداد قوله إن القوائم القديمة التي وضعتها CIA كانت بمثابة ما وصفها بنقطة البداية في إلقاء القبض على كبار مسؤولي حزب البعث، خاصة أولئك الذين يعتقد أنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم وحشية أو ممن يمتلكون معلومات عن أسلحة غير تقليدية. الضابط الأمريكي كيفن أضاف قائلا: بما أن العديد من هؤلاء الهاربين اعتقلوا فإن عمليات استجوابهم وفرت معلومات جديدة، الأمر الذي أدى إلى اعتقالات أخرى وقوائم إضافية بحسب ما نقل عنه. التقرير يشير إلى أن فرقة عسكرية أمريكية أخرى هي الفرقة 82 المحمولة جوا، التي تسيطر على ما تعرف بالمناطق السنية الواقعة في غرب بغداد، تمتلك قاعدة بيانات عن المشتبه في قيامهم بعمليات معادية وقيادتهم ل15 خلية من المقاتلين الذين ينفذون عمليات في محافظة الأنبار التي تضم مدينتي الفلوجة والرمادي. وفي هذا الصدد تنقل أسوشيتد برس عن محلل في الاستخبارات بمقر قيادة هذه الفرقة في الرمادي طلب عدم ذكر اسمه، تنقل عنه القول: لدينا قائمة مهمة تضم نحو 45 فردا ممن نعتبرهم في طليعة الأهداف المطلوبة بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بقائمة المطلوبين الأصلية التي تحتوي على 55 اسما من أعوان صدام، ذكر مسؤولون أمريكيون أن أبرز الهاربين 13 هم عزة إبراهيم الدوري نائب الرئيس المخلوع وابنه أحمد، إضافة إلى هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي، وهم جميعا من المشتبه في صلاتهم بالهجمات المسلحة ضد قوات التحالف. ومن بين القوائم الأخرى التي تكتسب أهمية استخبارية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة، يشير التقرير إلى ما تسميها الفرق العسكرية الأمريكية لوائح بيضاء تحتوي على أسماء المخبرين ومصادر المعلومات البشرية. وقد وفرت هذه المصادر معلومات ساعدت في ملء قواعد البيانات عن الهاربين، فضلا عن استخدامها من قبل قوات التحالف في تنفيذ الغارات وعمليات اعتقال المطلوبين بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء.
سيدتي وسادتي، كنتم مع ناظم ياسين وتقرير عن قوائم المطلوبين في العراق. هذه إذاعة العراق الحر من براك.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيدتي وسادتي، خصصت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرا للشرطة العراقية بقلم آن سيمنز، وجاء في التقرير أن أحد رجال الشرطة واسمه عبد الرضا مزعل حسن كان يفضل أن يذهب ابنه إلى الجامعة، غير أن ذلك لم يحدث. وعبد الرضا مزعل حسن هو شرطي متقاعد فضل أن يتطوع ابنه محمد في سلك الشرطة لعدم قدرته على إرساله إلى الجامعة، غير أن الأقدار شاءت أن يكون ابنه في مركز شرطة مدينة الشعب حيث انفجرت سيارة الملغومة قبل فترة مما أدى إلى مقتله، وهو ما جعل الوالد يشعر بالأسف لأنه دفع ابنه إلى الانخراط في سلك الشرطة، وقد ترك محمد وراءه زوجة وثلاث فتيات تقل أعمارهن عن 4 أعوام. وقال والد محمد: لن أشجع أحدا بعد الآن على الانخراط في سلك الشرطة، إنهم يضحون بأرواحهم في صراعات سياسية، ليس هناك أي ضمانة لسلامتهم وسيتحولون كلهم إلى ضحايا. وجاء في تقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن هذه المشاعر تكاد تكون مشتركة بين مختلف الأسر العراقية التي شهدت على مدى الأشهر المنصرمة مقتل أخوة أو آباء أو أبناء في سلسلة الهجمات التي تستهدف أجهزة تعزيز القانون، لأن المتمردين الذين لم يتقبلوا سقوط نظام صدام حسين السابق يعتبرون رجال الشرطة متعاونين مع قوات التحالف، علما أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يقدرون عدد القتلى من رجال الشرطة منذ الإعلان عن انتهاء المعارك الكبرى في العراق في الأول من آيار الماضي، يقدرون عددهم ب116 شرطيا، غير أن بعض المسؤولين في الشرطة العراقية يعتقدون أن العدد يبلغ الضعف تقريبا. ويذكر هنا أن 6 مراكز للشرطة تعرضت إلى هجمات خلال شهر رمضان المبارك، ثم دمر مركزان آخران يوم إلقاء القبض على صدام حسين. ويذكر أيضا أن الشرطة العراقية تشكو من كونها لا تتلقى ما يكفي من الدعم ومن الموارد من سلطة التحالف المؤقتة، وهي المسؤولة عن تدريب رجال الشرطة، كما يشكو رجال الشرطة العراقية من نقص في التجهيزات وفي إجراءات الوقاية. وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز من جانب آخر أن سلطة التحالف المؤقتة أعلنت مؤخرا عن زيادة في مرتبات الشرطة والجنود ورجال الإطفاء وحرس الحدود تتراوح بين 60 إلى 80 دولارا شهريا. وهنا أوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قول السيد بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي في العراق، وهنا أقتبس: قوات الأمن العراقية تقف على خطوط المواجهة وتحارب الإرهابيين الذين لا يريدون أن يكون العراق الدولة الحرة والمزدهرة التي نعرف أنها ستكون. سيكون من الصواب تعويض قوات الأمن الشجاعة هذه التي تواجه مخاطر متزايدة عن المهمات الخطرة التي تنجزها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشرطة العراقية قولهم إنهم يرفضون أن يحبطهم الإرهابيون الذين يحاولون زعزعة استقرار العراق. ونقل تقرير الصحيفة قول الجنرال كاظم عبد خلف، وهو قائد قوات الشرطة في منطقة شرق بغداد، نقلت قوله إن هدف الإرهابيين الأول هو إفشال عمل رجال الشرطة والتأثير على معنوياتهم، غير أنهم لم ينجحوا في ذلك، وأفضل دليل هو أننا نستمر في أداء واجبنا أكثر من ذي قبل بالتنسيق مع قوات التحالف. هذا ويقول رجال الشرطة العراقية أيضا إن الإرهابيين هم من المقاتلين الأجانب ممن يريدون أن تستمر حالة الفوضى في العراق لأن ذلك يخدم أهدافهم. ونقلت الصحيفة قول الشرطي هشام محمد: هؤلاء الإرهابيون يعتقدون أننا نخدم الأمريكيين، غير أن الواقع هو أننا نخدم شعبنا. وهنا ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأن جهاز الشرطة في عهد النظام السابق كان يعتبر جهازا فاسدا، كما كان يعتبر الأقل كفاءة بين أجهزة النظام السابق، وكان رجال الشرطة معروفين بإزعاج المواطنين وبإساءة معاملتهم، غير أن رجال الشرطة الذين كانوا يعملون في ظل النظام السابق ويستمرون حاليا في العمل نفسه يعربون عن عزمهم على تغيير هذه الصورة الرديئة عن جهاز الشرطة، حسب ما ذكرت الصحيفة التي لاحظت أن عدد المتطوعين للانخراط في جهاز الشرطة عدد كبير. ونقلت عن الجنرال كاظم عبد خلف قوله: إن السبب الأول للتطوع هو حاجة هؤلاء الرجال إلى كسب المال، أما السبب الثاني حسب قوله فهو أنهم يسعون إلى خدمة بلدهم لأن الفوضى ستنتشر إن لم يكن هناك جهاز شرطة. سيدتي وسادتي، قدمت لكم تقريرا خصصته صحيفة لوس أنجلوس تايمز لجهاز الشرطة العراقية وأوضاعها في العراق، عرضته لكم ميسون أبو الحب. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيداتي وسادتي، بعد الاستماع إلى تقريرين عن قوائم المطلوبين في العراق وعن أوضاع الشرطة العراقية، سنستمع بعد قليل إلى 3 تقارير في بغداد عن ردود أفعال عراقية على تصريحات نواب أردنيين، ثم عن اجتماع عقده مجلس الأعيان في بغداد، وأخيرا نستمع إلى تقرير عن مؤتمر لأصحاب الكفاءات والشهادات عقد أيضا في العاصمة العراقية. ولكن وقبل ذلك أدعوكم إلى فترة استراحة قصيرة مع أغنية عجبي لرضا العبد الله.
عجبي على دنيا الهوى كل العجب عجبي على من كان في همي سبب عجبي رغم ما صابني ما زال يسكت مهجتي وبهجر ضا وبهجر ضا ضاع التعب عجبي على دنيا الهوى كل العجب عجبي على من كان في همي سبب
عجبي على دنيا الهوى كل العجب عجبي على
عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجر ضاع وبهجر ضاع ضاع السعد عجبي على هذا الزمان ما يعطي شيء لم تمن أشكي أنا لكن لمن أشكي أنا لكن لمن من يستمع من يستمع صوت العتب عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي عجبي رغم ما صابني ما زال يسكن مهجتي وبهجر ضاع وبهجر ضاع ضاع التعب
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. نواصل سيدتي وسادتي فترتنا الإخبارية التي نقدم فيها تحليلات وتقارير. صدرت تصريحات عن عدد من النواب الأردنيين طلبوا فيها حكومتهم بالامتناع عن تدريب الشرطة العراقية في الأردن وبدعم ما أسموه بالمقاومة، إضافة إلى خروج عدد من المتظاهرين في الأردن حاملين صور الرئيس العراقي المعتقل واجتماع عدد من المحامين الأردنيين ممن يريدون الدفاع عن الرئيس السابق. مراسلنا في بغداد فلاح حسن رصد ردود الأفعال على هذه المواقف الأردنية لدى شخصيات عراقية مختلفة، أولها هو السيد زيدان الزهاري وهو عضو في نقابة المعلمين العراقيين. وقد قال السيد زيدان الزهاري:
أولا هذا الأسلوب يستخدم لمحاولة ضغط على مجلس الحكم للحصول على عقود تجارية وخصوصا النفطية منها، لأنه حسب ظنونهم قد انتهت العقود التجارية السابقة. ممكن الرأي الثاني يكون ضرب مصالح هؤلاء الأفراد النفعيين، انضربت مصالحهم التجارية والنفعية، والأغلب منهم كان يأخذ رواتب ودعم مادي ومعنوي من حكومة الطاغية صدام حسين. ثلاثة، ومن المؤكد أن هؤلاء أو قسم منهم من الفلسطينيين الذين خرجوا من العراق بعد سقوط دولة الطغيان والذين اعتبروا أنفسهم قد تضرروا بسبب ذلك. هناك مجاميع تطلق على نفسها مجاميع الدعم المقاومة العراقية، هي أصلا كانت مدعومة سابقا على مستوى نقابات أو على مستوى مؤسسات أو أشخاص من الذين كانوا يعتقلون يتوسط لهم النظام العراقي لدى الملك أو الحكومة الأردنية. الذي نستغرب له كيف تسمح الحكومة الأردنية لمثل هذا الفعل بالشارع العراقي. إن كانت هناك ديمقراطية فلماذا لا يسمحون للديمقراطية الفلسطينية بالتحرك أو بالخروج لمظاهرات لتأييد العمل المسلح أو الكفاح المسلح للفلسطينيين؟
أما المواطن باقر السوداني فتحدث عن سوء المعاملة التي كان يلقاها العراقيون داخل الأردن، حيث قال:
طبعا البرلمانيين الأردنيين اللي حاليا يدعون إلى مساعدة الشعب العراقي وتمويل المقاومة بحجة تحرير أبناء الشعب العراقي من الاحتلال الأمريكي والبريطاني وإلى ما شابه ذلك من قوات التحالف، طبعا هم أناس كاذبين، لأنهم لم يساندوا أبناء الشعب العراقي أثناء فترة حكم النظام المقبول البائد، بدليل أنه معظم العراقيين اللي كانوا يعملون في الأردن كانوا يعني يعانون الأمرين، من حتى من الشرطة الأردنية وكيف كان يتم طردهم وتسفيرهم وإرجاعهم إلى الحدود العراقية، حتى كانوا يعملون من دون أن يحصلون على أجورهم.
أما المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة الصباح الأستاذ إسماعيل زاير فاعتبر أن الملف العراقي والقضية العراقية لها تأثير كبير على الجدل داخل الأردن لأسباب تاريخية وأخرى تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة بين نظام صدام حسين وأجهزته الأمنية والمخابراتية وعدد كبير من الفعاليات الأردنية بحكم عملها وبحكم ارتباطها اليومي بالنشاط التجاري. وهناك مستوى النشاطات الجوهرية للمجتمع الأردني والتي نعتبرها مهمة ومن الضروري تعميقها كعقد الاتفاقيات التجارية. وأضاف زائر:
ولكن هناك قطاع جوهري من الفعالية السياسية في الأردن، قطاع يجب أن نواجه يعني الحقيقة فيه، قطاع فاسد ومرتزق، ولا يمكن أن يغطي أحد هذه الشمس بغربال. هذه المجموعات المتطرفة الدينية والمجموعات التي عاشت من خلال معونات مؤسسات المخابرات والأجهزة العراقية وتنظيمات هذا الحزب الفاسد والمفسد حزب البعث في العراق، هذه لا زالت موجودة ونشطة وهي عاشت من خيرات نهبها صدام حسين ومنحها لهم، وقسم كبير منهم لهم تمثيل في البرلمان الأردني، وجلالة الملك عبد الله يعاني معاناة شديدة من هذا الموضوع ونحن نعرف هذا. نحن لا نستغرب ولا نفاجأ بمثل هذه يعني الطروحات الخرقاء. يعني احنا نعتبر انه الناس اللي يحاولون ان يبيضون وجه صدام حسين ناس يسيئون ليس فقط للعراق وللشعب العراقي ولشهداء الشعب العراقي وللنسيج الاجتماعي اللي تعرض للخطر، وانما نعتبر اساءة لشعب الاردن، هذا الشعب العزيز الشعب الكريم، ونعتبر ايضا اساءة للجهود والمساعي اللي بذلها جلالة الملك وحكومة الأردن والشخصيات الوطنية والفعاليات الأردنية المحترمة من أجل أن يعني يؤخذ بسفينة الأردن إلى بر الاستقرار والانسجام. احنا بالعكس نتمنى أنه تتعمق العلاقات العراقية الأردنية بطريقة أخرى غير الطريقة التي كانت السائدة فيها، بحيث يكون المستوى من التبادل والتفاعل مع الأردن أكثر بما لا يقاس مما كان عليه في زمن صدام حسين، ولكن على المستوى الإيجابي وليس على مستوى الإفساد والرشاوة واختلاق التنظيمات ويعني تبادل أجهزة المخابرات. لأننا ببساطة نحن ضحايا ذلك الرجل الدكتاتور الذي اختطف البلد وسرق خيرات، وكيف سوغ هذا الرجل لنفسه باسم قضايا كثيرة أن يسفك دماء العراقيين بدم بارد.
كان هذا قراءة لآراء عدد من العراقيين حول الجدل الدائر داخل مجلس النواب الأردني حول المسألة العراقية. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل سيدتي وسادتي فترة التحليلات والتقارير من إذاعة العراق الحر في براغ، ونبقى في بغداد حيث عقد مجلس الأعيان اجتماعا تنوع المشاركون فيه في انتماءاتهم الدينية والطائفية والفكرية. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد نبيل الحيدري استضاف شخصيتين حضرتا هذا الاجتماع الذي عقده مجلس الأعيان. الشخصية الأولى هي الدكتور عقيل الخطيب الذي تحدث عن أهمية الموقف المستقل من أجل بناء الديمقراطية في العراق، والثانية هي الدكتور رعد مولود مخلص الذي بدأ بالتحدث عن أهمية هذا الاجتماع وعن المواقف التي يؤمن بها.
حقيقة احنا كما تعرفون ندعو دائما للوسطية في كل شيء، ونريد ان نكون قلب العراق النابض بحب وطنه وشعبه، ومن هذا المنطلق فقررنا دعوة وجوه البلد من الأعيان ومن زعماء العشائر ومن المثقفين والعسكريين من اجل اظهار الوحدة الحقيقية والتوحد الحقيقي بين العراق شمالا وسطا جنوبا وبكافة فئاته وطوائفه الاجتماعية والدينية والسياسية.
لمن هذه الرسالة؟
هذه الرسالة أولا لأنفسنا ولشعبنا، وثانيا إلى العالم أجمع ليعرف أن العراق موحد وسوف يبقى موحدا إن شاء الله.
هناك بالأفق تطبيق قريب آلية نقل السيادة إلى العراقيين، هل لكم تعليق على ذلك؟
نحن نسعى لنقل السيادة إلى العراقيين بأسرع ما يمكن، ولكن تعرف هنالك جدول زمني لهذا النقل، وسوف نكون في وسط الحدث من أجل أن نجمع الجميع حول كلمة واحدة، وهو عراق حر سعيد ديمقراطي دستوري موحد إن شاء الله.
تشكيلة المجلس الحكم شملت نسبة كبيرة من الطيف العراقي السياسي، وربما هناك طيف آخر في الأفق أو في الظل، كيف تعلقون على ذلك؟
الحقيقة ليس لي تعليق على تشكيلة المجلس، فالمجلس تشكل في ظروف يعرفها الجميع، ولكن نسعى إلى أن يكون المجلس الجديد أو الوزارة الجديدة أو الحكم الجديد يشمل كل الطيف العراقي وبدون مسميات أو تقسيم لأبناء الشعب. فالعراق واحد وكان واحدا والآن واحد وسوف يبقى واحدا إن شاء الله.
هذا الاجتماع الكبير الآن للوجوه، هل هو بداية تأسيس تنظيم سياسي؟
بالحقيقة كل عراقي هو سياسي، فلا يحتاجون إلى تنظيم سياسي، ولكن بكل الأحوال نعم، إننا نسعى إلى الوسطية في كل شيء، وإننا سوف نكون بين إخواننا من الشعب العراقي بكافة طوائفه وأطيافه الاجتماعية والدينية والسياسية.
أخيرا دكتور، آسف للإطالة، حضور الدين المسيس أو الرأي السياسي الديني في الساحة بوضوح، كيف تنظرون إليه وإلى مستقبل حضوره في الساحة العراقية؟
بالحقيقة نحن ناس مؤمنون إن شاء الله، ولا يمكن أن نغيب الدين، ولكننا نسعى إلى فصل السياسة عن الدين، هذا ما نعتقده مناسبا إلى الجميع، ولكن يبقى الدين هو النبراس الذي نسير عليه.
أما السيد عقيل الخطيب نائب أمين مجلس الأعيان في العراق، فأوضح أن المجلس يضم ثلاثة تيارات هي عشائرية وأكاديمية ورجال دين ووجهاء، ويمثل تجمعا للمستقلين الوطنيين من مختلف القوميات والطوائف كما جاء في حديثه لإذاعتنا.
هذا التجمع اليوم الكبير، ما المبتغى منه والمنتظر؟
مجلس أعيان العراق يضم ثلاث تيارات: التيار العشائري والتيار الأكاديمي والتيار المتمثل برجال الدين والوجهاء، وهو نخبة من المستقلين الشرفاء العراقيين الوطنيين الذين يشتغلون لخدمة وبناء العراق الجديد، عراق الحرية والديمقراطية.
هل هناك منهج سياسي لهذا التجمع؟
حقيقة هو التجمع لنعطي صورة واضحة عن تجمع العراقيين أكرادا وعربا وسنة وشيعة وتركمان وكافة طوائف وأديان العراق لخروج بحصيلة واحدة، أن نحن الجميع نشتغل لبناء العراق.
الحضور السياسي لبعض الأحزاب غير واضح في تشكيلة مجلس الحكم، هل في النية وفي الأفق تصور لحضور أوسع؟
وحقيقة هكذا تشير الأخبار، أنه لا بد من توسيع مجلس الحكم، وبالتالي هو يعود أيضا لخدمة العراقيين.
عملية نقل السيادة من قوات التحالف إلى العراقيين، ما هو تعليقكم على ذلك وآلياته إن كان لكم تتصور؟
قبل أيام كنت في لندن والتقيت بنائب رئيس مجلس البرلمان البريطاني مستر فرانك كوك، وطلبت منه شخصيا بنقل السيادة إلى العراقيين وتعجيل الإعمار والبناء لا كما في أفغانستان، وطلبت منه أن يؤثر شخصيا على توني بلير وتوني بلير يؤثر شخصيا على بوش. رغم ذلك طلبت منه أن يشتغل مع العراقيين لخدمة بناء العراق، والطلب من بوش بأن يعجل في نقل السيادة وإخراج المحتل.
هل هذا يعني أن هناك شك في التوقيتات المعلنة لنقل السيادة؟
باللقاء معنا مع فران كوك وهو نائب رئيس مجلس البرلمان اكتشفنا ولاحظنا أنه أن الأمر يأخذ بعدا أكثر ووقتا وزمنا أكثر من ما هو متفق عليه في نقل السيادة.
هذه الفكرة التي جاءتكم من سيد عقيل الخطيب، هل تحولت إلى تحرك على المستوى السياسي عبر مجلس الأعيان هذا اليوم؟
والله إن شاء الله مجلس أعيان العراق كما ذكرت أنه يضم الشخصيات المستقلة العراقية. حقيقة أنه نريد عراق حر ديمقراطي، الآن الكل من العراقيين يشتغلون لبناء العراق لا كما يزعم البعض، نحن نجلس خلف الكواليس ولا نعلم أين تصار الأمور. نريد إشراك جميع العراقيين في المعترك السياسي العراقي من أجل بناء عراق حر.
السيد عقيل الخطيب شكرا جزيلا، هذا نبيل الحيدري إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، نستمر في فترة التحليلات والتقارير من إذاعة العراق الحر في براغ، ونبقى أيضا في بغداد حيث انعقد المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد الكفاءات والخبرات العراقية في قاعة النادي الثقافي في منطقة اليرموك صباح يوم السبت، وهو اتحاد يضم أساتذة الجامعة وأصحاب الشهادات العليا. ولمعرفة أهداف اتحاد الكفاءات والخبرات العراقية وطموحاته ومساعيه، التقت مراسلتنا جمان العبيدي بالدكتور شنيشل لفت السعيدي وهو الأمين العام للاتحاد، وسألته عن مؤتمر اتحاد الكفاءات والخبرات وعن دوافعه.
هذا الاتحاد هو جاء بفكرة من عندي، بما أني عشت في الخارج فترة طويلة بعد غياب 30 عاما، وتعرضت الكفاءات العراقية إلى ظروف عصيبة مرت بها، واليوم في عام 2003 لابد من لملمة الشمل وعادة النظر في أمور الكفاءة أصحاب الخبرة والكفاءات، وهما الذين يشكلون القاعدة الفنية والصناعية إلى هذا البلد الجريح. والحقيقة الاتحاد هو جاء بفكرة وانضمت إليه الكثير من الأساتذة وأصحاب الخبرات والكفاءات في العراق، ونحن في المستقبل يعني لنا أهداف كثيرة في هذه المنظمة، وتعتبر البيت أو المظلة الشاملة لجمع شمل أصحاب الكفاءات والخبرات والتعاضد وتوحيد المواقف الفكرية والسياسية، ولهم أن يكون باع طويل في بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عراقنا الحبيب.
دكتور، ممكن أعرف ما هي الأهداف التي يسعى الاتحاد لتنفيذها؟
نعم، هنالك الكثير من الأهداف التي يروم اتحادنا الجديد وهو الذي كان اليوم هذا اليوم الذي نحتفل به كان الكفاءات على موعد بميلاده. ومنها أقول لك العمل على رفع المستوى الفكري والفني والمهني للأعضاء والموهوبين والمبدعين من مع بناء علاقات المحبة والأخوة فيما بينهم وبين المؤسسات الأخرى. ثانيا السعي إلى نشر الوعي الثقافي بين الأعضاء وحث الشباب على الدراسة والعمل في المؤسسات الحكومية والأهلية. ثلاثة المساهمة في المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية في العراق وخارج العراق وبالتعاون مع الجهات التي تتفق أهدافها مع أهداف الاتحاد. رابعا رعاية الكفاءات العلمية وأنشطتهم داخل العراق وخارجه، وهنالك ملتقى سنوي سوف نقوم به في العام المقبل لالتقاء الكفاءات في الداخل والخارج وتبادل الآراء. وهنالك مثلا الآن العراق يعاني من مشاكل كثيرة ومنها التنمية الاقتصادية، وبالإمكان أن ننظم مؤتمرا دوليا والاستفادة من خبرات أوروبا الشرقية في الانفتاح الاقتصادي، وخص لدينا خبراء كثيرين وأنا واحدا منهم، أشد في أوروبا الشرقية في بولونيا ولدي الكثير من الأفكار، وسوف يعني نعطي الكثير من الأفكار لتطوير الانفتاح الاقتصادي وتنمية المشاريع الصناعية والزراعية في هذا البلد. أحب أن أضيف اهتمام وتفعيل الاتحاد مع المؤسسات المهنية والتربوية والجماهيرية، ونحن أيضا نروم في المستقبل بعقد مؤتمر إلى كل الأقطار العربية، ونؤسس أيضا هو اتحاد الكفاءات والخبرات في الوطن العربي، وهذا يعتبر أيضا رصيدا نضاليا من أهداف اتحادنا هذا الذي اليوم نحتفل بميلاده. وكذلك دعم الإنتاج الفكري والثقافي للأعضاء، وكذلك نحن عن قريب سوف نشكل لجنة لإصدار قانون للكفاءات بتقديم لهم المميزات الاستثنائية في داخل العراق وخارجه، وحتى يشاركوا بأكثر فاعلية في بناء العراق.
ما هي خططكم المستقبلية لتطوير الواقع العلمي بالنسبة للأساتذة الطلبة؟
الحقيقة نحن لدينا الكثير من الأهداف المتنوعة والمتعددة الأغراض، وسوف نبدي بالعمل بها، وذلك من خلال تطوير المناهج ومن خلال آت بأكثر الخبرات ومعايشة ثورة المعلومات والتكنولوجيا والأنترنت إلى آخره، الذي كان العراق محروما منها قبل، والآن هو الانفتاح العلمي على العالم والاستفادة من خبرات العالم الذي سبقتنا في هذا الطريق، ونريد أن نلحق بركاب العالم في العلم. وكذلك إنشاء يعني بعض المعاهد والجامعات والقضاء على البطالة، وهنالك أنا عندي مشروع وهو إنشاء أكاديمية الشرق الأوسط للعلوم.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، انتهت فترة التقارير والتحليلات الأولى، وستكون لنا فترة ثانية في الساعة الرابعة من بثنا. ما يزال اعتقال الرئيس السابق يثير الكثير من ردود الأفعال. برنامج العراق في دور الفكر والنشر رصد لنا دراسة صدرت تحلل أهمية إلقاء القبض على صدام حسين.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، أصدر مجلس العلاقات الخارجية في 17 من الشهر الجاري تحليلا بعنوان محاكمة صدام حسين،
تناول فيه مختلف جوانب هذا الموضوع، وذلك من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات التي أخذت تشغل أذهان الناس ووسائل الإعلام منذ القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. ونقدم إليكم فيما يلي أهم ما تناوله التحليل، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر.
يشير التحليل في إجابته على سؤال حول الخطط الموضوعة لمحاكمة صدام، يشير إلى تأكيد الرئيس الأمريكي جورج بوش على أن الولايات المتحدة ستعمل مع العراقيين من أجل التوصل إلى سبيل لمحاكمته سيجتاز أي تمحيص دولي بنجاح. كما ينسب التحليل إلى مسؤولين أمريكيين كبار توقعهم بأن المحاكمة المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية ستتم أمام المحكمة العراقية الخاصة التي أسستها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر في العاشر من كانون الأول الجاري، غير أن بعض منتقدي السلطة يحبذون مثول صدام حسين أمام محكمة دولية. ويمضي التحليل في الإجابة على تساؤل آخر، هل ستكون هناك مشاركة دولية في المحاكمة؟
نعم، ففي الوقت الذي سيكون فيه الدور الرئيسي من نصيب العراقيين، إلا أن ضوابط تأسيس المحكمة تتميز بالمرونة الكافية لجعل المحاكمة دولية بأي درجة نرتئيها، وذلك بالاستناد إلى أستاذة القانون الدولي بكلية الدراسات الدولية المتقدمة التابعة إلى جامعة جونز هوبكنز السيدة روث وجود، التي تفضل المحكمة العراقية، وتؤكد على ضرورة اختيار جميع القضاة وقضاة التحقيق وهيئة الادعاء العام من العراقيين. أما القضاة والمحامون من خارج العراق فسوف يحضرون كمراقبين ومستشارين لمساعدة القضاة فيما يتعلق بالقانون الدولي، ويمكن للمحامين من غير العراقيين أن يمثلوا صدام حسين وغيره من المتهمين، ولكن محاميهم الرئيسيين لا بد من كونهم من العراقيين. أما اختيار القضاة فسوف يتولاه مجلس الحكم العراقي، إلا أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في هذه العملية لكون المجلس لا يتمتع بسلطة مستقلة عن سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. ويوضح التحليل بأن الأمريكيين يمكنهم استخدام سلطتهم في جعل العراقيين يعينون القانونيين الدوليين كمستشارين، كما سيمنعون أي عضو سابق في حزب البعث من العمل ضمن هيئة المحكمة.
هل ستضمن هذه العملية بقيادة العراقيين محاكمة عادلة؟ وما هي البدائل؟
النقاش دائر حول هذا الموضوع، إذ يؤكد المسؤولون الأمريكيون على قدرة العراقيين في جعل المحاكمة عادلة، كما أكد الرئيس بوش بأن العراقيين قادرون على إجراء المحاكمة بأنفسهم. ويشدد العديد من المختصين الدوليين بأن المحكمة الجديدة تتماشى مع معايير العدالة الدولية، غير أن بعض جماعات حقوق الإنسان تشدد بأن المحكمة مبتلاة بالشوائب، وبأن العراقيين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لإدارة مثل هذه المحكمة. ويشير عدد من المنتقدين إلى ضرورة جعل محاكمة صدام حسين تتم على غرار ما قامت به المحكمة التي رعتها الولايات المتحدة في دولة سيراليون في أعقاب حربها الأهلية، مؤكدين بأن العراق لا خبرة لديه في محاكمات تستمر أكثر من بضعة أيام. على حد تعبير المدير التنفيذي لمنظمة Human Rights Watch كينيث روث، الذي أضاف أن لابد من استخدام الخبرة الدولية في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية، وذلك من أجل ضمان محاكمة عادلة وفعالة. ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر عراقية حول الموضوع اتصلنا بالخبير العراقي في مجال حقوق الإنسان الدكتور صاحب الحكيم، وسألناه إن كان يتوقع من المحكمة العراقية أن توفر لصدام حسين وأعوانه محاكمة عادلة، فأجابنا قائلا:
نعم، يمكن الاستعانة بالخبراء الأجانب لتقديم المجرم صدام للمحاكمة، ولكن باعتباره عراقيا وارتكب جرائم بحق العراقيين وكذلك ارتكب جرائم بحق جيرانه من العراق، فيجب أن يقدم إلى المحكمة في داخل العراق ومن قبل حكام عراقيين، وأعتقد أن القضاء العراقي قضاء سليم متكامل، هناك حكام أكفاء يمكن أن يقاضوا الرئيس العراقي المخلوع، وهناك في داخل العراق كثير بل كثير جدا من الشهود والوثائق والقضايا التي يمكن تقديمها إلى هذه المحكمة. أما مسألة إثارة الخبراء الأجانب لا مانع من ذلك، كما يحدث مثلا في مستشفيات عديدة، يمكن لتلك المستشفيات أن تستعين بالاختصاصيين الذين يمكن أن يقدموا خبرتهم للأطباء العراقيين في معالجة المرضى. هذا يمكن أن يحدث في محكمة عراقية، وهذه المحكمة إذا كانت هناك ويجب أن تكون علنية وشفافة وتسمح بحضور ممثلي المنظمات الدولية المختلفة وبما فيها منظمة Human Rights Watch، مراقبة حقوق الإنسان والعفو الدولية ولجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سواء كانت في جنيف أو نيويورك، وبذلك نستطيع أن نثبت أننا نحن العراقيون قادرون على إدارة شؤوننا، وكذلك نستطيع أن نقتص من الذي ارتكب جرائم بحق شعبنا في الداخل. والمسألة بسيطة وليست معقدة ولا تحتاج إلى هذا الزخم الإعلامي. صدام جرائمه واضحة وكثيرة وضحاياه كثيرون، وهناك وثائق نحن نملكها عديدة وقعها صدام نفسه تأمر بارتكاب جرائم قتل عديدة بحق مواطنين واعتقالهم وتهجيرهم.
ما الذي يريده الشعب العراقي؟ وما هي الحجج المعادية للمحكمة العراقية؟
يبدو أن هناك رغبة عامة مؤيدة للمحكمة العراقية، وتشير مقابلات أجريت مع 35 قاض عراقي و150 محام عراقي إلى إجماع عام بين رجال القانون العراقيين لصالح محاكمة صدام حسين أمام محكمة عراقية. أما القول إن العراقيين يفتقرون إلى الخبرة الكافية لإجراء هذه المحاكمة فهي مقولة تتسم بالغطرسة، وليس هناك ما يعززها من الحقائق. أما عن الحجج المستخدمة ضد فكرة المحكمة العراقية، فيعرب عدد من المحامين الدوليين عن قلقهم من أن المحكمة ستفتقر إلى الشرعية لكونها منشأة من قبل هيئة عراقية قامت الولايات المتحدة باختيار أعضائها. كما تعارض بعض الحكومات الأجنبية وعدد من المحامين الدوليين إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قدرة المحكمة على القضاء بعقوبة الإعدام، فهي عقوبة ممنوعة في معظم الدول الأوروبية ولا يجوز فرضها من قبل المحاكم التي ترعاها الأمم المتحدة.
هل سيخضع صدام حسين إلى أكثر من محاكمة؟ وما هي التهم المحددة التي قد تعرض أمام المحكمة؟
نعم، من الممكن أن يواجه صدام أكثر من محاكمة، فتماما كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث يمكن محاكمة مجرم لجرائم مختلفة ارتكبت في مناطق مختلفة من البلاد، قد يواجه صدام حسين محاكمات إضافية في دول أخرى تتهمه بجرائم حرب بحق شعوبها. ولكن وبالنظر إلى إمكانية قرار المحكمة العراقية بإنزال عقوبة الإعدام، ستبقى هذه المحاكمات الإضافية أمرا نظريا. أما الجرائم التي قد تعرض على المحكمة فتتمثل في 4 أنواع، وهي جريمة الإبادة والجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات خاصة بالقانون العراقي، ومن بينها السعي إلى التأثير على القضاة وتبديد الأموال العامة والتهديد باستخدام القوات المسلحة العراقية أو استخدامها بالفعل ضد دولة عربية، وهي تعتبر جريمة في العراق منذ عام 1958. وحول احتمال قيام دول أخرى بمقاضاة الرئيس العراقي المخلوع، يعتبر الدكتور صاحب الحكيم:
هناك أعتقد هناك تهمتان رئيسيتان، التهمة بحق القانون الدولي وهو احتلال إيران واحتلال الكويت، هذا فيما يخص الدول التي انتهك حقها، وكذلك بعض الدول الأخرى التي ضربها بالصواريخ كقطر وغيرها خلال احتلاله الكويت. هذا هو فيما يخص القانون الدولي، وكما قلت يمكن الاستعانة بخبراء دوليين والرجوع إلى القانون الدولي لنرى مقدار انتهاكه لهذا القانون الذي ذكر. أما فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في داخل العراق، وهي مثلا جرائم إبادة الجنس البشري واستعمال الأسلحة الكيماوية والقتل الفردي والجماعي والاعتقالات العشوائية والفقدان القسري، فهذه يمكن الرجوع بها إلى القانون العراقي أو أي مواد أخرى، والقضية واضحة كما قلت، وهناك اعتراف من صدام نفسه: أنا أملك شريطا قدمته إلى الأمم المتحدة قبل أكثر من 2 أو 15 عاما بصوت صدام يقول: نعم نحن نحكم على المعارضة العراقية الذي يتهمها بعميلة، نحكم عليهم بالإعدام. ولذلك فإن المسألة كما قلت ليست بذلك التعقيد، وهي بسيطة، والاعتراف سيد الأدلة كما يقال، وهو اعترف بأنه يحكم عليهم بالإعدام، وهناك وثائق وقعها صدام نفسه بتوقيعه المتكرر الذي نشرت كثير من تلك الأوامر في مجلة الوقائع العراقية الذي يصادر فيها حق الإنسان في الحياة وفي امتلاك ممتلكاته داخل العراق. وأعتقد أننا قادرون على تلك إقامة تلك المحكمة، ولا بأس أن تحضرها كما قلت ممثلو تلك المنظمات ليروا أن تلك المحكمة تسير وفق المعايير الدولية، وإذا حدث هناك أي خطأ أو انحراف في سير تلك المحكمة ممكن لهؤلاء الخبراء والممثلون والصحفيون والمهتمون بالشأن العالمي القانوني إبداء مشورتهم ونصح الحكام، إن حدث ذلك، لإعادة سير المحكمة إلى سيرها الطبيعي والاهتداء بالقانون الدولي والخبرات الدولية في تسيير تلك المحاكمة.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
هذه إذاعة العراق الحر من بروغ. كما اعتدنا